إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المستمعون الكرام، نشكر الله جل وعلا على ما حبانا من النعم، فإن نعم الله علينا عظيم وآلاء جسيم، ونعم الله علينا تترى لا تعد ولا تحصى، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن. وأعظم هذه النعم ما امتن الله جل وعلا به علينا من هذه الشريعة السمحة وهذه الملة الحنيفية المباركة وهذا الدين الإسلامي الذي كله محاسن. ومن محاسن هذه الشريعة الإسلامية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، ومن شر إلا وحذر منه صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا معاشر المسلمين أن نرجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم وعقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه وآدابه، نتعلم معناها ونعمل بمقتضاها. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حيث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استدار الزمان إلى هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متوالية وواحد فرد، رجب بين جمادى وشعبان، ورجب مضى، والثلاثة المتوالية هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنتناول في هذه المحاضرة وفي هذه الكلمة بعض ما يتعلق بهذا الحديث وبهذه الآية، وذلك ونحن نعيش اليوم في هذه الأشهر الحرم ونحن في شهر ذو القعدة. قال جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهى الله جل وعلا عن الظلم، والظلم قد نهى الله عنه عامة، ولكن خصه في هذه الأشهر الحرم لأن في هذه الأشهر الحرم يعظم الظلم أكثر ويعظم الذنب أكثر، فيحذر العبد من الظلم. قال جل وعلا: يا عبادي، وحيد القدسي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه تبارك وتعالى وجعله محرما على الناس وبين الخلق. نتناول الأنواع التي تندرج تحت هذا الظلم. فالظلم أعاذ الله وإياكم منه ثلاث أنواع: ظلم في حق الله تبارك وتعالى، وظلم في حق النفس، وظلم في حق الآخرين. الظلم في حق الله جل وعلا وهو أظلم الظلم، أن يخلق الله ويعبد غيره، ويعطي الله ويشكر غيره، ويمنح الله جل وعلا وتصرف العبادات لغيره جل وعلا. والدليل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففي الصحيح مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في كتاب التفسير أن حينما أنزل الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أتى الصحابة فزعين قالوا: يا رسول الله أينا الذي لا يظلم نفسه؟ يعنون رضي الله عنهم أجمعين ومثال في ماله وفي أهله وفي أقواله وأعماله وبعض تصرفاته وسلوكه. قال: ليس الذي تعلوه. ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم ذلك الشرك عذر وإياكم منه. فيصبح معنى الآية الذين آمنوا أي وحدوا الله جل وعلا ولم يلبسوا لم يخلقوا إيمانهم توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في البرزخ وأمن يوم الفزع الأكبر وهداية من كل الضلالات. وهذا من أعظم ثمرات التوحيد في هذه الحياة الدنيا وكذا فوزا بجنة عرضها السماوات والأرض. فتوحيد الله جل وعلا هو الذي خلقنا من أجله جميعا. قال جل وعلا وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس يوحدون. ومن أجل التوحيد خلق الله السماء والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب قال جل وعلا ولقد بعث بكل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت. الواجب على المسلم أن يوحد الله جل وعلا. والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعبادة الله وحده لا شريك له وأن تصرف جميع أنواع العبادة لله لا شريك له من العبادة القولية والفعلية العملية البدنية والعبادات القلبية والعبادات المالية وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك المسلمون والمسلمين. هذا واجب علينا جميعا ونتعاهد هذا التوحيد ونتعلم أحاده وأفراد مسائله حيث أنه الأمر الذي خلق من أجله جميعا ومن أجله يرسل الرسل وننزل الكتب ومن أجله قام الجهاد سوق الجهاد في سبيل الله تعالى. قال جل وعلا وقاتلوهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتنة يعني شرك ويكون الدين لله خالصا لله بإفراد التوحيد وإفراد العبودية لله وحده لا شريك له وإفراد الله جل وعلا بهذه العبودية. يجب الاهتمام بالتوحيد تعلما واعتقادا وعملا ودعوة وهذا طريق الأنبياء والمرسلين. وإذا قيل التوحيد ينصرف إلى توحيد الألوهية وهي إفراد الله بأفعال العباد مما تقدم الأنواع الأربع العبادة القولية والفعلية والمالية والقلبية. وكذلك يدخل في ذلك توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله هو جل وعلا إنه الخالق الرازق المحيي المميت. وهذا التوحيد قد أقر به كفار قريش والإنسان ثم خلق السماء والأرض يقول الله. وهذا الذي تدعي له بعض الجماعات والفرق والأحزاب الضالة كجماعة التبليغ الذين يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية وذلك بقولهم يا تحقيق الكلمة الطيبة وذلك إخراج اليقين الفاسد من ذوات الأسباب إلى مسبب الأسباب. السكين ما تقطع والماء ما يروي الله أنه ما تحرق ويعلم بذلك توحيد الربوبية ولم يدعو إلى توحيد الألوهية. فكل دعوة وكل جماعة لا تنبت بتوحيد الألوهية فهي جماعة باطلة جماعة ضالة ومضلة. وكذا جماعة الإخوان المسلمين حصلوا التوحيد في توحيد الحاكمية من الحكم إلا لله لا شك وذلك للتوصل إلى سدة الحكم ولتزييف باطله. إنما توحيد الحاكم هو جزء من ذلك التوحيد. وحينما استولوا على بعض الدول لم يحكموا شرع الله جل وعلا إنما حكموا القوانين الوضعية وحكموا الديمقراطية وكذلك حكموا العلمانية نسأل السلامة والعافية. إذن هي دعوة فكل دعوة وكل داعية لا يحرص على التوحيد ويدعو إلى التوحيد ويرضى بالعبادة ويحذر من الشرك ويحذر من الشرك فليس دعوته على دعوة الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين. لذلك دعا الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أئمة الدين من السلف الصالحين كذا الإمام أحمد بن حنبل وكذا ابن تيمية وكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكذا مشايخنا والعلماء بن باز بن عثيمين والفوزان. وعلى هذا قامت هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية قامت على توحيد الله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة وعبادة رب لا شريك له. إذا لابد الاهتمام والاعتناء بهذا التوحيد حيث أن هناك من الدعاء من يزهد بهذا التوحيد نسأل الله العافية منهم يقول إلى متى ومنهم تدعون إلى التوحيد إلى متى ومنهم يقول يكفي التوحيد عشر دقائق ومنهم يقول ما يحتاج تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك ليس عندنا شرك والحمد لله. وهذا غلط وهذا خطأ وهذا خلل في في الفهم وفي المعتقد وفي الدعوة إلى الله جل وعلا. بل الواجب الاهتمام بالتوحيد، لأجل ذلك خلقت يا عبد الله. فلو قضيت عمرك كله بتعلم التوحيد والعمل به والدعوة إليه والحذر من الشرك والتحذير منه لكان ذلك الأمر في الخير نجح يا عبد الله. لا بد على المسلم أن يتعلم هذا التوحيد وأن يتعاهد هذا التوحيد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو صحابته، وفي كل مجلس وفي كل اجتماع يجتمع مع الصحابة رضي الله عنهم يقرر هذا التوحيد. وهذه العقيدة الصحيحة التي يجب علينا جميعا أن نعتقدها ونتعلمها وأن ننشرها ونتعاهدها وأن نحذر من ضدها والشرك بالله جل وعلا. نعم لا بد من معرفة الشرك، والشرك هو صرف شيء من العبادة التي لا تصرف إلا لله ويصرفها لغير الله جل وعلا أو يصرفها لأحد مع الله جل وعلا. قال جل وعز وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقال جل وعلا إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما ضلنا من أنصار. يجب على المسلم وجوبا أن يتعلم أنواع الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي والشرك في الأقوال وفي الأعمال وفي العقيدة، يتعلم هذه الأنواع ويحذرها ويحذر منها. هذا هو الواجب على المسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على سادات الأولياء ومصحابة من الشرك، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قوموا شركوا الخفي يا رسول الله، هذا الرياء. كم من الناس يقع في هذا نسأل الله العافية. فلا بد على المسلم أن يخاف من هذا الشرك. قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نسأل الله العافية. لنولكم الجميع مسلمين. فيجب الحذر من هذا الشرك. بل قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. لذا قال صلى الله عليه وسلم ان الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار كذلك، نسال الله العافيه. فقال شيخنا الشيخ صالح الفوزان الفوزان فقد يصبح المسلم في الدنيا ويمسي في الجنه، نسال الله الفضل. وقد يمسي في الدنيا ويصبح في الجنه والنار كذلك. هذا الذي يوجب علينا معرفة هذا التوحيد وهذا الدين. بل قال جل وعلا حكاية عن إبراهيم وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي كسر الأصنام بيمينه عليه السلام. فقال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم. صدق رب الكعبة. إذا لابد أن نحذر من هذا الشرك ونحذر من هذا الشرك، لأن المشرك هو خالد مخلد في النار. المشرك ليس له طمأنينة وليس له أمان وليس له أمن لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم الفزع الأكبر، بل يضيق عليه العيش وليس له استقرار وهدوء وطمأنينة. قال جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلفهم من قبلهم ويمكنهم دين أطفالهم ويمدهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الشرك هو سبب كثير مما يقع في العالم اليوم، هو الشرك بالله جل وعلا. فكثير من دول العالم يقع فيها الشرك ويعبد أصحاب القبور والأضرحة والأولياء يعبدون من دون الله جل وعلا. فبعضهم يعبد الشجر وبعضهم يعبد الحجر وبعضهم يعبد نسر السامة والعافية. إذا لا بد على المسلم أن يتعلم التوحيد ويعمل به ويدعو إليه وأن يتعلم الشرك ويحذر منه ويحذر منه. وهذا هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو التوحيد، هذا توحيد الله جل وعلا. يجب أن نحذر من جميع أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا هو لا نريد الإطارة إنما نريد الإشارة، وإلى الكلام في التوحيد والكلام في التحذير من الشرك هو محبب للنفوس لأنه يوافق الفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدي لخلق الله، وهو الذي يناسب هذه الأرواح. يسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فما يصلح الروح إلا ما كان من أمر الله جل وعلا وهو الوحي. قال الله قال رسول الله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم العرفان. ما العلم؟ نصبك الإخلاء سفاتة بين الرسول وبين قلوب العلم. الظلم الثاني هو ظلم بحق النفس. والظلم بحق النفس يكون في الشرك بالله تبارك وتعالى وقد تقدم الكلام فيه، وفي البدع والمحدثات والانتماء للفرق والجماعات، ويكون في الكبائر ويكون في الصغائر واللمم. الشرك تقدم الكلام فيه، اي لا يظلم الانسان نفسه بان يشرك بالله تبارك وتعالى ويعبد غير الله جل وعلا ويستحسن من العباده لغير الله جل وعلا، ولكن يجب ان يوحد الله جل وعلا في جميع اعماله واقواله الظاهره والباطنه. واما المساله الثانيه وهي البدع، والبدع كل قول مخصوص او فعل مخصوص بايه مخصوصه في وقت مخصوص لم يدل عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنه. وقال الشاطبي وزاد بعض اهل العلم: البدعه هي كل طريقه مخترعه في الدين يضاهي بها صاحبها الطريقه الشرعيه ولم ياتي عليها دليل اصلا ولا وصفا. يحذر المسلم من جميع البدع والمحدثات والفرق والجماعات. قال صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الروايه العاشره عند مسلم: من عمل عمل ليس على الله فهو رد، مردود على صاحبه. بل يزاد اقوى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقال: انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فيقول: سحقا 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 سحقا. نسال السلامه والعافيه. البدع من اخطر المعاصي، بل هي اخطر المعاصي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، على عظم الكبائر ومنها موبقات ومهلكات، الا ان البدع اعظم منها. يعني البدع في اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بانه لم يبلغ الرساله، وان هذا الدين ناقص، واتى هذا لكي يكمل هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم: واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ولا كل ضلاله من النار. الحذر من البدع والمحدثات والفرق والجماعات، لان الفرق والجماعات هي مبنيه على المحدثات والبدع. فابتدع اهل هذه الفرق والجماعات هذه الطرق وهذه الجماعات والفرق والاحزاب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من الخوارج ومن المعتزله ومن الجهميه ومن القدريه ومن الاشاعره ومن الكلابيه ومن فرق. واليوم تاتي جماعه الاخوان الارهابيه، وتاتي القطبيه والسروريه، وتاتي جماعه فرقه التبليغ الصوفيه، وياتي التكفير، وياتي من يدعو الى الجهاد وهو قتل المسلمين، لا الجهاد الشرعي الذي يكون مع ولي الامر المسلمين وتنطبق فيه الشروط وتنتهي عنها الموانع، انما هو لقتل المسلمين وخدمه اعداء الاسلام والمسلمين وتسلط الاعداء على بلاد الاسلام والمسلمين وخيراتها واهلها وامنها واعراض المسلمين، نسال السلامه والعافيه. اذا الحذر من هذه الفرق والجماعات والاحزاب والضلالات، لانها تدعي الصلاح وتدعي الاصلاح وتدعي الخير، وكل من يدعي وصل الينا ولينا لا تلوم لهم بذلك. فالدعاوى اذا لم يقم عليها اصحابها بينتهم هم ادعياء، وهذه دعوه. وكل هذه الجماعات والفرق والاحزاب هي مخالفه لشرع الله جل وعلا ولسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عليه وسلم انه قال: وستلقى هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قال الصحابة: ما هي رسول؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وصحابة. وفي رواية: هم الجماعة. هل الفرق اليوم والجماعات والأحزاب من التبليغ والإخوان السورية والقطبية وجميع هذه الفرق والأحزاب الضالة، هل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن ألا يذكر محدثات بدعة؟ إذن هي بدعة ومحدثات، وينطبق عليها أحاديث البدع والفرق الضالة والأحزاب المنحرفة. فقد سئل شيخ الشيخ عبد العزيز الباز رحمة الله عليه عن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ في شرح هذا الحديث، قال: هي من 72 فرقة، 70 أنا، وهو مسجل وموجود في اليوتيوب، ومسجل ومدون في أشرطته رحمه الله تعالى. كذلك سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن هذه الجماعات، فقال: ليسوا من أهل السنة، إنما هم من أهل البدع، وصدق. كذلك سئل الشيخ نصر الدين الألباني، سئل أهل العلم الحذر من هذه الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات، لأنهم يدعون الخير ويغررون بأتباعهم وبالشباب بأنهم على خير وصلاح. قال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم صنعا. إذن الحذر من هذا كله، والواجب هو التقرب بالله جل وعلا بما ثبت في كتاب الله جل بالآيات المحكمة من كتاب الله جل وعلا، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر عليه الصحابة والسلف الصالح. هذا هو الواجب على المسلم، وديننا محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. نحن لسنا بحاجة إلى جماعات وفرق والأحزاب والبدع والمحدثات، ويعظم هذا الذنب في هذه الأشهر الحرم. الحذر من هذا كله. والمسألة الثالثة في ظلم الإنسان لنفسه وهي الكبائر، وهي المعاصي والذنوب، أعذره إياكم من ذلك. وضابط الكبيرة كما عرف أهل العلم هي كل قول أو فعل ورد فيه وعيد شديد أو عذاب أو قول سلم ليس منا. إذن يحذر من هذه الأعمال والأقوال التي تلد تحت هذه النصوص، مثل الغيبة والنميمة والربا وعقوق الوالدين والزنا وجميع الفواحش وجميع الكبائر من الذنوب، وكذلك منها موبقات مهلكات، نسأل السماء والعافية. الحذر من هذا كله، حذر من هذه الذنوب والمعاصي. ويأتي بعدها مرتبة الصغائر واللمم، وهي الذنوب التي يرتكبها العباد ما لم تدخل تحت هذه الكبائر. بل قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، كفارة بما بينهما واجتنوبة الكبائر. إذن هذه كفارات، والحمد لله رب العالمين. والحسنات أيضا يذهبن السيئات، والحمد لله رب العالمين. ومع هذا إلا أن السيئات يأكلن الحسنات. وما حديث المفلس من البعيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل من المفلس؟ قال المسلم: يا رسول الله، من لا درهم عنده ولا درهم. قال: المفلس من أتى يوم القيامة ومعها أعمال كالجبال، في كالجبال تهامة، والصلاة والصيام والصدقة، وقد ظلم هذا وكلم هذا، أي اقترف من هذه الذنوب والمعاصي والاعتداء على حقوق الناس، فيؤخذ لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، حتى ما يبقى عنده حسنات، ثم يؤخذ من سيئته ويحط عليه، ثم يكب على وجهه النار، نسأل السلامة والعافية. إذا لا يقتضي المسلم في أعماله الصالحة، بل يجب أن يحذر من جميع أنواع الشرك والبدع والكبائر وجميع الذنوب والمعاصي، ويكثر من التوبة. الكبائر يجعل لها توبة مستقلة، ويكون له توبة عامة، يكتب الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. قل: يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يجب على المسلم وجوب أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يستغفر الله جل وعلا. ذنوبنا كثير، وأخطاؤنا كثير، وغفلتنا كثير، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. يحرص المسلم على الابتعاد عن جميع هذه الذنوب والمعاصي، وعنظومة لنفسه بالشرك بالله جل وعلا، والبدع والفرق والجماعات والكبائر والصغائر واللمم. الظلم الثالث هو ظلم في حق الآخرين، ظلم في حق الناس. وظلم في حق الناس يكون في خمسة أمور: في الدين والعرض والعقل والمال والنفس. في الدين والعرض والنفس والمال والعقل، أي لا تعتدي على أحد يا عبد الله، لا في دينه، أي تدعو إلى هذه الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات، ولا أن يشرك بالله تبارك وتعالى، ولا أن يقصر في طاعة الله جل وعلا، أو تدعوه إلى معصية أو إلى كبيرة أو إلى ذنب أو إلى هذه المخدرات أو إلى هذه الجماعات والفرق والأحزاب الضالة. هذا ما يكون ما يتعلق بالدين، أو تدعوه إلى الليبرالية أو العلمانية والانحلال عن دين الله تبارك وتعالى. والنفس، أي لا تدع على النفس بالقتل أو الضرب أو الاعتداء بجميع أنواع الاعتداء على النفس، وكذلك الاعتداء على الناس في عقولهم بالمخدرات وما سوى ذلك، كذلك الاعتداء على الناس في أعراضهم سواء بالقذف أو الاعتداء على الأعراض من بعض من يتسلط على أعراض المسلمين لا سيما في وسائل التواصل الحديث وفي وسائل السوشيال ميديا. ولكن احرص يا عبد الله على ان تحفظ نفسك من اعراض المسلمين ولا تتعرض لاعراض المسلمين. وكذلك في المال فلا تظلم الناس في اموالهم ولا تظلم احدا في ماله، لا من حيث الربا ولا من حيث الغش ولا التحايل ولا الاختلاس ولا السرقة ولا الاعتداء في الحدود الأراضي أو في حدود جميع الممتلكات، جميع ما يقوم وجميع ما يتمول به. يحفظ المسلم لا يعتدي على هذا الأمر العظيم، حيث أن الاقتصاص يكون يوم القيامة، ويوم القيامة الاقتصاص بالحسنات والسيئات ليس هناك ما. ولكن انجو بنفسك لأن لا تعتدي على أحد، وإن كان شيئا من هذا فتدارك وأنت على قيد الحياة لكي تتبرأ منه وتسلم منه. في جانب آخر كذلك هذه الأشهر الحرم يتخلل بعضها أشهر الحج، قال جل وعلا الحج أشهر معلومات فما فرضنا الحج فأرفع رسول الله جانب الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، عشر ذو الحجة فاجتمعت في هذا. والأشهر الحرم أيضا فيها عبادات عظيمة أيضا يعظم أجرها عند الله جل وعلا، منها العمرة في الأشهر الحرم، العمرة في ذي القعدة، ومنها الحج وأعمال الحج كلها، ومنها يوم عرفة، ومنها يوم النحر، ومنها أعمال الحج، ومنها يوم القبض. وكذلك من هذه الأعمال في هذه الأشهر هو صيام يوم عرفة، فيوم صلي يحسب الله أن يكفر السنتين التي قبلها التي بعده، منها أيضا ما يكون في صيام يوم عاشوراء يوم قبله يوم بعده يكفر سنة كاملة. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان هو صيام شهر المحرم، فيها أعمال جليلة ليحرص العبد على التقرير بالأعمال الصالحة ويحذر من جميع أنواع الظلم. وفي الحقيقة الكلام في هذا يطول ويجر بعضه بعضا، نكتفي بما تقدم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ومسك الهدى والتقى والعرف والغنى، اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ونقطة صالحة ثم المعروف ثم عن المنكر، فعلوا ما طاعتك إلى جلال الكرام. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح ما تولت أمور يا رب العالمين. اللهم انصر جنود وجل أمننا كل ما دور صيرة وعين وظهيرة، اللهم زم الحوثيين ودع شرها من جميع حق الضلال. اللهم إننا نعوذ بك أن نظلم أو نغرم، ونعوذ بك أن نشرك بك شيء ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، ونعوذ من البدع والفتن ما ظهر منه وبطن يا رب العالمين حي قيوم ينبذي ملكوت السماوات والأرض. ولا يفوتني في هذا المقام بما أننا تكلمنا عن الحج وأعمال الحج أن نشكر الله جل وعلا، ثم نشكر خادم الحرمين الشريفين من السلام بن عبد العزيز وولي عهد محمد بن سلمان وقيادته الرشيدة في هذه الأوقات على هذا القرار الحكيم، وهو بإقرار الحج واختصاره على الداخل، وأن يكون جميع الجنسيات التي تكون في الداخل. هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، وهذا من حرص ولاة أمرنا على إقامة شعائر الله تبارك وتعالى وعلى حماية الأنفس وحماية الناس وحماية المسلمين من هذه الأوبئة ومن هذه الجوارح ومن هذه. هذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه القيادة الرشيدة. وفق الله جميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اصحابه اجمعين، وبارك الله فيكم اجمعين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المستمعون الكرام، نشكر الله جل وعلا على ما حبانا من النعم، فإن نعم الله علينا عظيم وآلاؤه جسيم، ونعم الله علينا تترى لا تعد ولا تحصى، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن. وأعظم هذه النعم ما امتن الله جل وعلا به علينا من هذه الشريعة السمحة وهذه الملة الحنيفية المباركة وهذا الدين الإسلامي الذي كله محاسن. ومن محاسن هذه الشريعة الإسلامية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، ومن شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا معاشر المسلمين أن نرجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم وعقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه وآدابه، نتعلم معناها ونعمل بمقتضاها. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استدار الزمان إلى هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متوالية و1 فرد، رجب بين جمادى وشعبان، ورجب مضى، والثلاثة المتوالية هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنتناول في هذه المحاضرة وفي هذه الكلمة بعض ما يتعلق بهذا الحديث وبهذه الآية، وذلك ونحن نعيش اليوم في هذه الأشهر الحرم ونحن في شهر ذو القعدة. قال جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهى الله جل وعلا عن الظلم، والظلم قد نهى الله عنه عامة، ولكن خصه في هذه الأشهر الحرم لأن في هذه الأشهر الحرم يعظم الظلم أكثر ويعظم الذنب أكثر، فيحذر العبد من الظلم. قال جل وعلا: يا عبادي، بحيث قدسي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه تبارك وتعالى وجعله محرما على الناس وبين الخلق. نتناول الأنواع التي تندرج تحت هذا الظلم. فالظلم أعاذ الله وإياكم منه 3 أنواع: ظلم في حق الله تبارك وتعالى، وظلم في حق النفس، وظلم في حق الآخرين. الظلم في حق الله جل وعلا وهو أظلم الظلم، أن يخلق الله ويعبد غيره، ويعطي الله ويشكر غيره، ويمنح الله جل وعلا وتصرف العبادات لغيره جل وعلا. والدليل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففي الصحيح مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في كتاب التفسير أن حينما أنزل جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أتى الصحابة فزعين قالوا: يا رسول الله أينا الذي لا يظلم نفسه؟ يعلون رضي الله عنهم أجمعين ومثال في ماله وفي أهله وفي أقواله وأعماله وبعض تصرفاته وسلوكه. قال: ليس الذي تعلوه، ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم ذلك الشرك عذب ويكون منه. فيصبح معنى الآية: الذين آمنوا أي وحدوا الله جل وعلا ولم يلبسوا لم يخلقوا إيمانهم توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في البرزخ وأمن يوم الفزع الأكبر وهداية من كل الضلالات. وهذا من أعظم ثمرات التوحيد في هذه الحياة الدنيا، وكذا فوزا بجنة عرضها السماوات والأرض. فتوحيد الله جل وعلا هو الذي خلقنا من أجله جميعا. قال جل وعلا: وما خلق الجنة والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: يوحدون. ومن أجل التوحيد خلق الله السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الواجب على المسلم أن يوحد الله جل وعلا، والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وعبادة الله وحده لا شريك له، وأن تصرف جميع أنواع العبادة لله لا شريك له، من العبادة القولية والفعلية العملية البدنية، والعبادات القلبية والعبادات المالية، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. هذا واجب علينا جميعا، ونتعاهد هذا التوحيد، ونتعلم آحاده وأفراد مسائله، حيث أنه الأمر الذي خلق من أجله جميعا، ومن أجله يرسل الرسل وينزل الكتب، ومن أجله قام الجهاد سوق الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتنة يعني شرك، ويكون الدين لله خالصا لله، بإفراد التوحيد وإفراد العبودية لله وحده لا شريك له، وإفراد الله جل وعلا بهذه العبودية. يجب الاهتمام بالتوحيد تعلما واعتقادا وعملا ودعوة، وهذا هو طريق الأنبياء والمرسلين. وإذا قيل التوحيد ينصرف إلى توحيد الألوهية، وهي إفراد الله بأفعال العباد، مما تقدم الأنواع الأربعة: العبادة القولية والفعلية والمالية والقلبية. وكذلك يدخل في ذلك توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله هو جل وعلا، إنه الخالق الرازق المحيي المميت. وهذا التوحيد قد أقر به كفار قريش، والإنسان ثم خلق السماوات والأرض ليكون الله. وهذا الذي تدعي له بعض الجماعات والفرق والأحزاب الضالة كجماعة التبليغ، الذين يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية، وذلك بقولهم: فتحقيق الكلمة الطيبة، وذلك إخراج اليقين الفاسد من ذوات الأسباب إلى مسبب الأسباب. السكين ما تقطع، والماء ما يرمي الله أنه ما تحرق، ويعلم بذلك توحيد الربوبية، ولم يدعو إلى توحيد الألوهية. فكل دعوة وكل جماعة لا تهتم بتوحيد الألوهية فهي جماعة باطلة، جماعة ضالة مضلة. وكذا جماعة الإخوان المسلمين حصلوا التوحيد في توحيد الحاكمية، من الحكم إلا لله لا شك، وذلك للتوصل إلى سدة الحكم، ولتزييف باطله. إنما توحيد الحاكم هو جزء من ذلك التوحيد. وحينما استولوا على بعض الدول لم يحكموا شرع الله جل وعلا، إنما حكموا القوانين الوضعية، وحكموا الديمقراطية، وكذلك حكموا العلمانية، نسأل السلامة والعافية. إذن هي دعوة، فكل دعوة وكل داعية لا يحرص على التوحيد ويدعو إلى التوحيد ويرغب بالعبادة ويحذر من الشرك ويحذر من الشرك، فليس دعوته على دعوة الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين. لذلك دعا الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أئمة الدين من السلف الصالحين، كذا الإمام أحمد بن حنبل، وكذا ابن تيمية، وكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذا مشايخنا والعلماء بن باز بن عثيمين والفوزان. وعلى هذا قامت هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، قامت على توحيد الله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة وعبادة ربه شريك له. إذا لابد الاهتمام والاعتناء بهذا التوحيد، حيث أن هناك من الدعاة من يزهد بهذا التوحيد، نسأل الله العافية، منهم يقول: إلى متى ومنهم تدعون إلى التوحيد إلى متى، ومنهم يقول: يكفي التوحيد 10 دقائق، ومنهم يقول: ما يحتاج تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك، ليس عندنا شرك والحمد لله. وهذا غلط، وهذا خطأ، وهذا خلل في الفهم وفي المعتقد وفي الدعوة إلى الله جل وعلا. بل الواجب الاهتمام بالتوحيد، لأجل ذلك خلقت يا عبد الله، فلو قضيت عمرك كله بتعلم التوحيد والعمل به والدعوة إليه والحذر من الشرك والتحذير منه لكان ذلك الأمر الذي خلقت من أجله يا عبد الله. لابد على المسلم أن يتعلم هذا التوحيد وأن يتعاهد هذا التوحيد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو صحابته وفي كل مجلس وفي كل اجتماع يجتمع مع الصحابة رضي الله عنهم يقرر هذا التوحيد. وهذه العقيدة الصحيحة التي يجب علينا جميعا أن نعتقدها ونتعلمها وأن ننشرها وأن نتعاهدها وأن نحذر من ضدها هو الشرك بالله جل وعلا. نعم لا بد من معرفة الشرك، والشرك هو صرف شيء من العبادة التي لا تصرف إلا لله ويصرفها لغير الله جل وعلا أو يصرفها لأحد مع الله جل وعلا. قال جل وعز وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقال جل وعلا إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقال جل وعلا إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما ظلم من أنصار. يجب على المسلم وجوبا أن يتعلم أنواع الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي والشرك في الأقوال وفي الأعمال وفي العقيدة، يتعلم هذه الأنواع ويحذرها ويحذر منها. هذا هو الواجب على المسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على سادات الأولياء ومصحابة من الشرك، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قوم الشرك الخفي يا رسول الله هذا الرياء. كم من الناس يقع في هذا الأساس والعافية. لا بد على المسلم أن يخاف من هذا الشرك. قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نسأل الله العافية لنا ولكم جميع المسلمين. يجب الحذر من هذا الشرك. بل قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لذا قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك. نسأل الله العافية. فقال شيخنا الشيخ صالح الفوزان الفوزان فقد يصبح المسلم في الدنيا ويمسي في الجنة. نسأل الله الفضل. وقد يمسي في الدنيا ويصبح في الجنة والنار كذلك. هذا الذي يوجب علينا معرفة هذا التوحيد وهذا الدين. بل قال جل وعلا حكاية عن إبراهيم وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي كسر الأصنام بيمينه عليه السلام. فقال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم. صدق رب الكعبة. إذا لابد أن نحذر من هذا الشرك ونحذر من هذا الشرك، لأن المشرك هو خادم مخلد في النار. المشرك ليس له طمأنينة وليس له أمان وليس له أمن لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم الفزع الأكبر، بل يضيق عليه العيش وليس له استقرار وهدوء وطمأنينة. قال جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف من قبلهم ويمكن لهم دين أطفالهم ويمدهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الشرك هو سبب كثير مما يقع في العالم اليوم، هو الشرك بالله جل وعلا. فكثير من دول العالم يقع فيها الشرك ويعبد أصحاب القبور والأضرحة والأولياء يعبدون من دون الله جل وعلا. فبعضهم يعبد الشجر وبعضهم يعبد الحجر وبعضهم يعبد نسر السامه والعافية. إذا لا بد على المسلم أن يتعلم التوحيد ويعمل به ويدعو إليه وأن يتعلم الشرك ويحذر منه ويحذر منه. وهذا هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو التوحيد، هذا توحيد الله جل وعلا. يجب أن نحذر من جميع أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا هو لا نريد الإطارة إنما نريد الإشارة وإلى الكلام في التوحيد والكلام في التحذير من الشرك. هو محبب للنفوس لأنه يوافق الفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدأ لخلق الله، وهو الذي يناسب هذه الأرواح. يسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فما يصلح الروح إلا ما كان من أمر الله جل وعلا وهو الوحي. قال الله قال رسول الله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم العرفان. ما العلم؟ نصبك الإخلاء سفاتة بين الرسول وبين قلوب العلم. الظلم الثاني هو ظلم بحق النفس. والظلم بحق النفس يكون في الشرك بالله تبارك وتعالى وقد تقدم الكلام فيه، وفي البدع والمحدثات والانتماء للفرق والجماعات، ويكون في الكبائر ويكون في الصغائر واللمم. الشرك تقدم الكلام فيه، اي لا يظلم الانسان نفسه بان يشرك بالله تبارك وتعالى ويعبد غير الله جل وعلا والصحيح من العبادة لغير الله جل وعلا، ولكن يجب أن يوحد الله جل في جميع أعماله وأقواله الظاهرة والباطنة. وأما المسألة الثانية وهي البدع، والبدع كل قول مخصوص أو فعل مخصوص بآية مخصوصة في وقت مخصوص لم يدل عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. وقال الشاطبي وزاد بعض العلم: البدعة هي كل طريقة مخترعة في الدين يضاهي بها صاحبها الطريقة الشرعية ولم يأتي عليها دليل أصلا ولا وصفا. يحذر المسلم من جميع البدع والمحدثات والفرق والجماعات. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية العاشرة عند مسلم: من عمل عمل ليس على الموقف فهو رد، يرد على صاحبه. بل يزاد أقوى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا 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 سحقا. نسأل السلامة والعافية. البدع من أخطر المعاصي، بل هي أخطر المعاصي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، على عظم الكبائر ومنها موبقات ومهلكات، إلا أن البدع أعظم منها. لأن البدع باتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الرسالة، وأدى هذا الدين ناقص، وأتى هذا لكي يكمل هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة من النار. الحذر من البدع والمحدثات والفرق والجماعات، لأن الفرق والجماعات هي مبنية على المحدثات والبدع. فابتدع أهل هذه الفرق والجماعات هذه الطرق وهذه الجماعات والفرق والأحزاب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من الخوارج ومن المعتزلة ومن الجهمية ومن القدرية ومن الأشاعرة ومن الكلابية ومن فرق. واليوم تأتي جماعة الإخوان الإرهابية، وتأتي القطبية والسرورية، وتأتي جماعة فرقة التبليغ الصوفية، ويأتي التكفير، ويأتي من يدعو إلى الجهاد وهو قتل المسلمين، لا الجهاد الشرعي الذي يكون معولي الأمر المسلمين وتطبق فيه الشروط وتستغني عنها الموانع، إنما هو لقتل المسلمين وخدمة أعداء الإسلام والمسلمين وتسلط الأعداء على بلاد الإسلام والمسلمين وخيراتها وأهلها وأمنها وأعراض المسلمين، نسأل السلامة والعافية. إذن الحذر من هذه الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات، لأنها تدعي الصلاح وتدعي الإصلاح وتدعي الخير، وكل يدعي وصل إلينا وليلة لا تنوم لهم بذلك. فالدعاوى إذا لم يقم عليها أصحابها بينتهم هم أدعياء، وهذه دعوة. وكل هذه الجماعات والفرق والأحزاب هي مخالفة لشرع الله جل وعلا ولسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عليه وسلم أنه قال: وستلقى هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابة: ما هي رسول؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وصحابة. وفي رواية: هم الجماعة. هل الفرق اليوم والجماعات والأحزاب من التبليغ والإخوان السورية والقطبية وجميع هذه الفرق والأحزاب الضالة هل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن ألا يدخل محدثات بدعة؟ إذن هي بدعة ومحدثات، وينطبق عليها أحاديث البدع والفرق الضالة والأحزاب المنحرفة. فقد سئل شيخ الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه عن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ في شرح هذا الحديث، قال: هي من 73 فرقة بسبعي أنا، وهو مسجل وموجود في اليوتيوب، ومسجل ومدون في أشرطته رحمه الله تعالى. كذلك سئل الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه الجماعات، فقال: ليسوا من أهل السنة، إنما هم من أهل البدع، وصدق. كذلك سئل الشيخ نصر الدين الألباني، وسئل أهل العلم الحذر من هذه الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات، لأنهم يدعون الخير ويغررون بأتباعهم وبالشباب بأنهم على خير وصلاح. قال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن الحذر من هذا كله، والواجب هو التقرب بالله جل وعلا بما ثبت في كتاب الله جل بالآيات المحكمة من كتاب الله جل وعلا، وما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أسار عليه الصحابة والسلف الصالح. هذا هو الواجب على المسلم، وديننا محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. نحن لسنا بحاجة إلى جماعات وفرق والأحزاب والبدع والمحدثات، ويعظم هذا الذنب في هذه الأشهر الحرم. الحذر من هذا كله، المسألة الثالثة في ظلم الإنسان لنفسه وهي الكبائر وهي المعاصي والذنوب، أعرف إياكم من ذلك. وضابط الكبيرة كما عرف أهل العلم هي كل قول أو فعل ورد فيه وعيد شديد أو عذاب أو قول سلم ليس منا. إذن يحذر من هذه الأعمال والأقوال التي تلد تحت هذه النصوص، مثل الغيبة والنميمة والربا وعقوق الوالدين والزنا وجميع الفواحش وجميع الكبائر من الذنوب، وكذلك منها موبقات مهلكات، نسأل السماء والعافية. الحذر من هذا كله، حذر من هذه الذنوب والمعاصي. ويأتي بعدها مرتبة الصغائر واللمم، وهي الذنوب التي يرتكبها العباد ما لم تدخل تحت هذه الكبائر. بل قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، كفارة بما بينهما واجتنبة الكبائر. إذن هذه كفارات والحمد لله رب العالمين، والحسنات أيضا يذهبن السيئات والحمد لله رب العالمين. ومع هذا إلا أن السيئات يأكلن الحسنات. وما حديث المفلس من البعيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهلهم المفلس. قال المسيح رسول الله: ما الذي رأى عنده ويدرى؟ قال: المفلس من أتى يوم القيامة ومعها أعمال كالجبال، في الجبال تهام، والصلاة والصيام والصدقة، وقد ظلم هذا وأكل ماذا هذا، أي اقترف من هذه الذنوب والمعاصي والاعتداء على حقوق الناس، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى ما يبقى عنده حسنات، ثم يؤخذ من سيئته ويحط عليه، ثم يكب على وجهه النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذا لا يقتر المسلم في أعماله الصالحة، بل يجب أن يحذر من جميع أنواع الشرك والبدع والكبائر وجميع الذنوب والمعاصي، ويكثر من التوبة. الكبائر يجعل لها توبة مستقلة، ويكون له توبة عامة، يكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. قل: يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يجب على المسلم وجوب أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يستغفر الله جل وعلا. ذنوبنا كثير، وأخطاؤنا كثير، وغفلتنا كثير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. يحرص المسلم على الابتعاد عن جميع هذه الذنوب والمعاصي، وعن ظلمه لنفسه بالشرك بالله جل وعلا، والبدع والفرق والجماعات والكبائر والصغائر واللمم. الظلم الثالث هو ظلم في حق الآخرين، يعني ظلم في حق الناس. وظلم في حق الناس يكون في خمسة أمور: في الدين والعرض والعقل والمال والنفس. في الدين والعرض والنفس والمال والعقل، أي لا تعتدي على أحد يا عبد الله، لا في دينه، أي تدعو إلى هذه الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات، ولا أن يشرك بالله تبارك وتعالى، ولا أن يقصر في طاعة الله جل وعلا، أو تدعوه إلى معصية أو إلى كبيرة أو إلى ذنب أو إلى هذه المخدرات أو إلى هذه الجماعات والفرق والأحزاب الضالة. هذا ما يكون ما يتعلق بالدين، أو تدعوه إلى الليبرالية أو العلمانية والانحلال عن دين الله تبارك وتعالى. والنفس، أي لفزة على النفس بالقتل أو الضرب أو الاعتداء بجميع أنواع الاعتداء على النفس، وكذلك الاعتداء على الناس في عقولهم بالمخدرات وما سوى ذلك، كذلك الاعتداء على الناس في أعراضهم سواء بالقذف أو الاعتداء على الأعراض من بعض من يتسلط على أعراض المسلمين، لا سيما في وسائل التواصل الحديث وفي وسائل السوشيال ميديا. ولكن احرص يا عبد الله على أن تحفظ نفسك من أعراض المسلمين ولا تتعرض لأعراض المسلمين، وكذلك في المال فلا تظلم الناس في أموالهم، ولا تظلم أحدا في ماله، لا من حيث الربا ولا من حيث الغش ولا التحايل ولا الاختلاس ولا السرقة ولا الاعتداء في الحدود الأراضي أو في حدود جميع الممتلكات، جميع ما يقوم وجميع ما يتمول به. يحرص المسلم لا يعتدي على هذا الأمر العظيم، حيث أن الاقتصاص يكون يوم القيامة، ويوم القيامة الاقتصاص بالحسنات والسيئات ليس هناك ما، ولكن انجو بنفسك لأن لا تعتدي على أحد، وإن كان شيئا من هذا فتدارك وأنت على قيد الحياة لكي تتبرأ منه وتسلم منه. في جانب آخر كذلك، هذه الأشهر الحرم يتخلل بعضها أشهر الحج. قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فما فرضنا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، عشر ذو الحجة، فاجتمعت في هذا. والأشهر الحرم أيضا فيها عبادات عظيمة أيضا يعظم أجرها عند الله جل وعلا، منها العمرة في الأشهر الحرم، العمرة في ذو القعدة، ومنها الحج وأعمال الحج كلها، ومنها يوم عرفة، ومنها يوم النحر، ومنها أعمال الحج، ومنها يوم القبض. وكذلك من هذه الأعمال في هذه الأشهر وصيام يوم عرفة، في يوم الإنسان يحسب الله أن يكفر السنتين التي قبلها والتي بعده. منها أيضا ما يكون في صيام يوم عاشوراء، يوم قبله يوم بعده، يكفر سنة كاملة. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان هو شهر المحرم. فيها أعمال جليلة يحرص العبد على التقرير بالأعمال الصالحة ويحذر من جميع أنواع الظلم. وفي الحقيقة الكلام في هذا يطول ويجر بعضه بعضا، نكتفي بما تقدم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ومسك الهدى والتقى والعرف والغنى. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ونقطة صالحة، فهو المعروف فهو عن المنكر، فعلهم ما طاعتك إلى جلال الكرام. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا رب العالمين. اللهم انصر جنود ورجال الأمن كل مدينة نصيرة وعين وظهيرة، اللهم زم الحوثيين ودع شرها من جميع حلق الضلال. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نغرم، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، ونعوذ من البدع والفتن ما ظهر منه وبطن. يا رب العالمين حي قيوم، ينبذي ملكوت السماوات والأرض. ولا يفوتني في هذا المقام، بما أن تكلمنا عن الحج وأعمال الحج، أن نشكر الله جل وعلا، ثم نشكر خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد بن سلمان وقيادته الرشيدة في هذه الأوقات على هذا القرار الحكيم، وهو بإقرار الحج واختصاره على الداخل، وأن يكون جميع الجنسيات التي تكون في الداخل. هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، وهذا من حرص ولاة أمرنا على إقامة شعائر الله تبارك وتعالى، وعلى حماية الأنفس وحماية الناس وحماية المسلمين من هذه الأوبئة ومن هذه الجوارح ومن هذه. هذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه القيادة الرشيدة. وفق الله جميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين.